بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. ومدار كلام المفسرين على كلمة سنفرغ أي لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، قال: وعيد من الله تعالى للعباد، وليس بالله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال ابن جريج: سنفرغ لكم أي سنقضي لكم. وقال البخاري: سنحاسبكم. لا يشغله شيء عن شيء، وهو معروف في كلام العرب، يقال: لا تفرغن لك وما به شغل، يقول: لأخذنك على غرتك. وقال البغوي رحمه الله: سنفرغ لكم قرأ حمزة والكسائي سيفرغ بالياء لقوله: يسأله من في السماوات والأرض، آية قوله: ويبقى وجه ربك وله الجوار، فأتبع الخبر. وقال الآخرون بالنون: وليس المراد منه الفراغ عن شغل، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولكنه وعيد من الله تعالى للخلق للمحاسبة، كقول القائل: لا تفرغن لك وما به شغل. هذا قول ابن عباس والضحاك، وإنما حسن هذا الفراغ لسبق ذكر الشأن. وقال آخرون: معناه: سنقصدكم بعد الترك والإمهال، ونأخذ في أمركم، كقول القائل الذي لا شغل له: قد فرغت لي. وقال بعضهم: إن الله وعد أهل التقوى وأوعد أهل الفجور، ثم قال: سنفرغ لكم مما وعدناكم وأخبرناكم، فنحاسبكم وننجز لكم ما وعدناكم، فيتم ذلك ويفرغ منه يفرغ منه. إلى هذا ذهب الحسن مقاتل. ما دار على هذا: سنفرغ لكم أيها الثقلان سنحاسبكم، بمعنى سنفرغ لكم أي سنقصدكم بعد الترك، قوله: فالترك الأول كان، ثم بعد ذلك أملى لهم أمهلهم ثم قصدهم بالحساب. وكذا قال القرطبي: سنفرغ. وفي طريق الهجرة، عندنا طريق الهجرتين، عندي موجود، من طريق الهجرتين بالرقم الموجود المجلد الثاني طبعا التي عندي 920، قال: وقوله في هذه السورة: سنفرغ لكم أيها الثقلان، وقوله تعالى في هذه السورة: سنفرغ لكم أيها الثقلان، وعيد للصنفين الجن والإنس المكلفين بالشرائع. قال قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها، أي ستزول الدنيا وتكون الآخرة، فرأى انقضاؤها ومجيء الآخرة والجزاء فيها، والله تعالى لا يشغله شيء عن شيء. قال ابن القيم: والفراغ في اللغة على وجهين: فراغ من الشغل، وفراغ بمعنى القصد، وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني، وهو قصده لمجازاتهم بأعمالهم يوم الجزاء، تزول الدنيا وتكون الآخرة فيكون جزاؤكم. وقوله: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فيها قولان: عرفنا الآن أن الفراغ على فراغ نوعان: فراغ من الشغل، وفراغ بمعنى القصد ولو لم يكن مشغولاً، وهذا الذي تكلم عليه ابن كثير والقرطبي، وأبانه في هذا الموضع بقوله: على وجهان، فراغ وجهان. وليس في حق الله عز وجل يكون بمعنى الشغل، ولا يجوز اعتقاد ذلك، لأن الله لا يشغل شيء عن شيء، وإنما هو القصد، قصد جزائهم. وقوله: يا معشر الجن والإنس، قال: لا تنفذون إلا بسلطان. فيه قولان: أحدهما: إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علما، أي أن تعلموا ما فيهما فاعلموه، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علما، أي علمكم يحيط ما في السماوات والأرض فافعلوا، وهذا على سبيل التعجيز، ولن تعلموه إلا بسلطان، أي إلا ببينة من الله. وعلى هذا فالنفوذ هاهنا نفوذ علم الثقلين في السماوات والأرض. والثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله، الأول إن استطعتم أن تعلموا أن تنفذوا علم الله في السماوات والأرض فافعلوا، وأنتم عاجزون عن ذلك. والثاني إن استطعتم أن تخرجوا عن قهر الله ومحل سلطانه ومملكته بنفوذكم من أقطار السماوات والأرض وخروجكم عن محل ملك الله وسلطانه فافعلوا. إن استطعتم أن تخرجوا عن قبضة رب العالمين وسلطان رب العالمين وقهر رب العالمين فافعلوا، وهذا على باب التعجيز أشد. ومعلوم أن هذا من الممتنع عليكم، فإنكم تحت سلطاني وفي محل ملكي وقدرتي أين كنتم. وقال الضحاك معنى الآية: إن استطعتم أن تهربوا، وهو نظير الأول، أن تفروا تخرجوا من قبضتي، أن تهربوا عند الموت فاهربوا فإنه مدرككم. والمعنى الأول معنيان الأولان، المعنى الثاني أن تهربوا من قهري يشمل عند الموت وغيره، يشمل القول الأخير. وهذه الأقوال على تقدير أن يكون هذا الخطاب لهم بهذا القول في الدنيا، هذا على أنه خطاب لهم في الدنيا، أن تهربوا من الموت معناها أنه خطاب لهم في الدنيا، أن تهربوا من قهري وسلطاني وملكي وهذا أيضا في الدنيا، أن كذلك تخرجوا أن هذا لا يسعكم خروجهم محل ملك الله سبحانه وتعالى، هذا كله في الدنيا. وفي الآية تقدير آخر، وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط سرادق النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا، كما قال تعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ومعنى التناد يعني ينادي الإنسان أخاه أباه يا يعني قريبه لا يغني مولى عن مولى شيئا. يوم تولون مدبرين ما لكم مدبرين، قال مجاهد: فارين غير معجزين. وقال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندوا هرابا، ألا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قوله: والملك على أرجائها. وقوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهذا القول أظهر والله أعلم. والأول جميل حتى على معنييه: إن استطعتم أن تنفذوا ما في السماوات والأرض علما، أي تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموه وأنتم عاجزون عن ذلك. والمعنى الثاني: إن استطعتم أن تخرجوا من قهري وملكي وسلطاني وحكمي عليكم فافعلوا وأنتم عاجزون عن ذلك، هذا ممتنع. ويدخل تحت هذا: إن استطعتم أن تفروا من الموت تهربوا منه ففروا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وهذا معنى صحيح داخل تحت الأولين ولا يتنافى مع الثاني، فهم في حكم الله وقبضة الله سبحانه وفي قهر الله سبحانه وتعالى ونفوذ سلطانه في الدنيا والآخرة، فكل هذه المعاني صحيحة. قال: فإذا ندّ الخلائق أي شردوا وولوا مدبرين، يقال لهم: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا. جميل. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول، فإن قبلها: سنفرغ لكم أيها الثقلان في هذا، وهذا في الآخرة، أي تزول الدنيا ويكون عذابكم أيها ويكون حسابكم. وما بعدها: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وهذا في الآخرة. وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن، فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله: يا معشر الجن والإنس، فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه. وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال تعالى: إن استطعتم، ولم يقل إن استطعتما لإرادة الجماعة، يعني كلكم يا معشر الإنس والجن، الجمع يا معشر الجن والإنس، وقال في آية أخرى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم، وقال: يرسل عليكما، ولم يقل عليكم على إرادة الصنفين، أي لا يختص به صنف عن صنف، بل يرسل ذلك على الصنفين معا. وهذا وإن كان مرادا بقوله إن استطعتم، فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن، أي من استطاع من استطاع منكم. إذن ابن القيم يرجح أن هذا الخطاب في الآخرة، وقلنا إنه شامل للدنيا والآخرة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تخرجوا عن قدرة الله وحكم الله وقضاء الله وقبضة الله، فافعلوا، وأنتم عاجزون وهم عاجزون. وهكذا إن استطعتم أن تعلموا علم السماوات والأرض، تنفذوا فيما في السماوات والأرض علما، تحيطوا بذلك علما، فافعلوا وأنتم عاجزون. الآية على سبيل التعجيز لهم. ويدخل في ذلك إن استطعتم أن تفروا من الموت، تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فرارا من الموت، وتخرجوا عن قبضة الله وعن الموت وعن حسابكم، فافعلوا. هذا كله في الدنيا، ويشمل إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تخرجون من النار فرارا منها وتهربون منها، فافعلوا، فإنهم عاجزون. وهكذا يوم تولون مدبرين، عاجزون وأن ولوا مدبرين، لكن محاط بهم، محيط بهم، أحاط بهم سرادقها، فلا يستطيعون الخروج. كل هذه المعاني صحيحة، وإن استظهر ذلك، تظهر الأخير أنها في الآخرة ابن القيم، لكن وكونها في الدنيا أيضا لا يتنافى. وقوله يا معشر، المعشر كل جماعة أمرهم واحد، نحو يا معشر المسلمين والإنس، معشر والجن، معشر والجمع معاشر، نعم معشر كل جماعة. ننتقل إلى غير هذا، مفهوم هذا، هل هذا الخطاب لهم في الآخرة أم في الدنيا؟ فيهما قدرة الله، الله على كل شيء قدير ومحيط به في الدنيا والآخرة، وكل هذا صحيح. أما تفسير بعض العقلانيين إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات الأرض الذين يصعدون سطح القمر، فهذا لا أساس له، لا تنفذون إلا بسلطان، أي بعلم، أي كل ما تعلمتم استطعتم أن تذهبوا سطح القمر، كل كذب، ولا واحد منهم راح سطح القمر، يمكن يذهب له إلى كودية أو كذا، بعض يسمونه سطح القمر، ما في من هذا شيء، ولا ينفذون من يعني. وهذا معناه أنه عندهم ليس على سبيل التعجيز، على سبيل الإقرار أنه من تعلم وله سلطان وبلغ إلى هذا المستوى يمكن أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض. طيب والأرض يخزقها وينزل، ولا كيف يفعل؟ على حد قولهم أنه ممكن يصعد القمر وكذا ويخزق، يخرج من قطر إلى قطر من السماء، والأرض كيف سيفعل؟ سيخزقها وينزل من قطر إلى قطر؟ كل هذا كلام فارغ، إنما معاني الآية في الدنيا على هذا وفي الآخرة على هذا. يا معشر الجن والإنس، قال ولهذا قال تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذا من مرجحات كلام القيم أنها في الآخرة، قلنا وأيضا لا يتنافى مع الدنيا، أنكم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات لا تفعلوا في الدنيا وفي الآخرة، من دخل النار لا يخرج منها، بل يرسل عليه الشواظ ويعذب في النار. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الشواظ هو لهب النار. إن هذا من أدلة من قال هذا في الآخرة، أنه في الخطاب لأهل النار أنهم لن يخرجوا منها، وأنهم يرسل عليهم الشواظ، شواظ النار، وهو لهبها، الشواظ الدخان، الصواب اللهب، النار المحرقة. وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع، هذا معنى الشواظ. قال أبو صالح: الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان، نعم الدخان ما يقال له شواظ، هذا اللهب الصافي في النار. قال الضحاك: شواظ من نار، سيل من نار، شواظ. قرأ ابن كثير: شواظ بكسر الشين والآخرون بضمها، وهما لغتان، مثل صور، صوار في البقر، وصوار صوار وصوار، وهو اللهيب الذي لا دخان فيه، هذا قول أكثر المفسرين. أما القول بأنه دخان ما يسمى شواظ، الشواظ هو النار المحرقة التي لا دخان فيها، مثل المارج النار التي لا دخان فيها، مارج من نار، الشواظ والمارج النار الصافية
المحرق الملهبة. قال مجاهد: اللهب الأخضر المنقطع من النار، هذا هو الصواب عند الأكثرين، الشواظ الذي لا دخان فيه. هنا عندنا عدة أقوال: القول الأول اللهب الشواظ هو لهب النار، القول الثاني عن ابن عباس الدخان، وهو قول ضعيف. قول مجاهد لا يتنافى مع قول ابن عباس، مع أنه اللهب الأخضر المنقطع أي الذي ليس له دخان. قول أبي صالح الشواظ هو اللهب الذي فوق النار ودون الدخان، يعني ما فيه دخان. فإذن اجتمعت أقوال المفسرين إلا القول ذلك الشاذ عن ابن عباس أن الشواظ هو اللهب، هو النار التي لا دخان فيها، قول الأكثرين كما سمعت. هذا القول بأنه قول الأكثرين الذي لا دخان فيه ذكره الطبري والبغوي وابن الجوزي والقرطبي، والأكثرون على هذا شواظ من نار. وقوله ونحاس، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونحاس دخان النار، وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي سنان. وقال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان نحاسا بضم النون وكسرها، والقراء مجمعة على الضم نحاس، القراء مجمعة على الضم نار ونحاس. ومن النحاس بمعنى الدخان قول النابغة، قول نابغة جعدة: يضيء كضوء سراج السليط، سليط لم يجعل الله فيه نحاسا، يعني دخانا، هكذا قال. وقد روى الطبري من طريق جويبر وهو ضعيف عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه، فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنشده قول أمية بن أبي الصلت في حسان: ألا من مبلغ حسان عني، مغلغلة تدب إلى عكاظي، أليس أبوك فينا كان قينا، إلى القينات فسلا في الحفاظ، قينات يمانيا يظل يشب كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ. إذن الذي ما فيه دخان، هذا الشاهد ما فيه. قال: صدقت، فمن نحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب فيه. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: نعم، أما سمعت نابغة بن ذبيان يقول: يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا. وقال مجاهد: النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم، وكذا قال قتادة. وقال الضحاك: ونحاس سيل من نحاس، والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لرددتكم الملائكة الزبانية بإرسال اللهب من النار، والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. ولهذا قال: فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فعلم من هذا أن النحاس هو هذا النحاس المعروف، النحاس صفر إذا فيصب على رؤوسهم، وليس هو الدخان. هذا أرجح الأقوال المذكورة، لأن النحاس على جادته وعلى ظاهره، وأنه من قال استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب الله في أذنيه الآنك يوم القيامة، قيل النحاس المذاب لشدة حرارته، ومما يعذب به أهل النار، فلا يحتاج إلى القول بأنه دخان النار، شواظ من نار معروف ما فيه دخان، ونحاس النحاس المعروف أنه يذاب فيعذب به أهل النار. هذا قول مجاهد وقتادة، وروي عن ابن عباس، ذكره البغوي وغيره. قال البغوي: ونحاس. قال مجاهد وقتادة: النحاس هو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم، وهو رواية عن العوفي عن ابن عباس. وقال ابن مسعود: النحاس هو المهل، مهل كالمهل كالمهل، النحاس النحاس، الأخذ بالظاهر القرآن هو المطلوب، ما لم ينقله ناقل صحيح. ومن عذاب أهل النار كما سمعت يصب الله في أذنه الآنك والنحاس هذا: يرسل عليكما لهب صاف من النار ونحاس، وفسر الشواظ باللهب الصافي سعدي. ونحاس هو اللهب الذي قد خالطه الدخان، وهذا فيه نظر ما هو صحيح. إذن معنى الآية: يرسل عليكم شواظ من نار صافي، نار صافية ما فيها دخان، الدخان ليس له وجود في الآية، ونحاس على ظاهره، نحاس أي تعذبون به فيذاب فيرسل عليكم النحاس المذاب من ضمن عذابهم لشدة حرارته. وبه قال جماعة من المفسرين كما سمعت النحاس الصفر يذاب فيصب على رؤوسهم، قول مجاهد وقول قتادة وقول ابن عباس، هذا أرجح الأقوال. وكذا أيضا نقل عن جويبر إلا أنه بسند ضعيف. فلا تنتصران، وكل هذا مما يدل على أن هذا في الآخرة، وأنه من مرجحات كلام ابن القيم، لأن هذا الإرسال وهذا الشواط وهذا ما يكون إلا في النار، على أهل النار. وذاك لا يتنافى بأدلة أخرى أنهم في قبضته وحكمه، إن الحكم إلا لله. أما سياق الآيات فمقتضاها هذا أنها في الآخرة، أن هذا الخطاب في الآخرة. وبعد هذا الوعيد الشديد قال فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس، أي نعم الله تكذبان، يعني تكذبون بنعم الله حتى يكون لكم هذا الوعيد. هذا وعيد شديد لمن كذب بالنعم، نعمة الإسلام وغير ذلك. لهذا الحديث مهما كثر عن نعم الله ففيه متسع، وما بكم من نعمة فمن الله، أعظمها الإسلام، توحيد وتذكير الناس بذلك ووجوب ذكرهم للنعم والتنوع في بيانها والخوف على سلبها والحفاظ عليها. وما كان من ذلك أمر في كتاب الله كثير، قال الله عز وجل أمر الله أنبياءه بتذكير الأمم به، اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. طيب من سيعيدنا هذا التفسير على القول الصواب؟ يا معشر، ما هو المعشر؟ الجماعة. نعم، يا معشر الجن والإنس، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ. هل هذا انشغال كان بالله؟ فإلى كم ينقسم الفراغ؟ إلى معنيين أو قسمين. نعم، عن شغل، والمعنى الثاني الذي هو قصدنا أي، لكن ماذا قالوا فيه؟ أي قال هنا فيه ماذا؟ أجهين، فراغ عن شغل، فراغ بمعنى القصد، نقصد لكم ها. وهو يهدف بهذا إلى أن هذا في الآخرة، تزول الدنيا ونقصد لكم في الآخرة ها. وابن القيم يشيد بأنه في الآخرة ويضد تعضد الأدلة، إلا أن ذلك لا يتنافى لأدلة أخرى أنهم أيضا في قبضة الله. أحسنت، إلى هنا بارك الله فيكم.